نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا؟ إن شاء الله مبسوط.
الحمد لله بخير.
الله يبارك فيك.
الله يسلمك.
ممكن سؤال صغير لو سمحت؟
تفضل ومعليش إذا كبرته.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
شيخنا سمعت لك شريط مرة في رحلة الحج عام 1410 تتكلم عن التابعي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقلت عنه أنه أحد الفقهاء السبع.
اي نعم.
فمن هم هؤلاء السبعة لو سمحت؟
والله الآن ذاكرتي لا تساعدني.
ولو أحدهم يعني أو اثنين منهم.
في واحد من بيت أبي بكر الصديق.
نعم.
لعله اسمه القاسم ابن أبي بكر.
نعم.
المدني.
نعم.
هذا من جملة السبعة. لا هدون الأئمة أخي، هدون الأئمة جاءوا من بعد أولئك.
أيوة، يعني هدول التابعين في أي عهد؟ على طول وراء الصحابة مباشرة؟
أي نعم.
أيوة. الزهري منهم يعني؟
لا لا. الزهري إمام في الحديث والرواية.
نعم نعم. طيب بارك الله فيك شيخ. بس ممكن لو حكيت لنا عن مرجع نرجع له.
إعلام الموقعين عن رب العالمين.
ابن القيم؟
أيوة.
رحمه الله.
أي نعم.
بارك الله فيك شيخ.
وفيك بارك. جامع السامية في المدينة المنورة سيأتيها يوم يصبح فيها دراسة مختلفة. على الطريقة اللي ماشيين هلا الحكومة السعودية. نرد. وعليكم السلام.
كيف حالك أجا عبد الله الحريري؟
أهلا وسهلا. شو الله
الشيخ الألباني؟
نعم.
أتكلم من الإمارات.
أهلا.
جزاك الله خير. سمعت أنا شريط حديث بخصوص التعامل مع البنوك الإسلامية.
نعم.
بلغني أن يعني هي طريقة ربا بس لف ودوران يعني.
نعم.
فأنا
خليت
سيارة
فأريد أطهر
مالي، هذا كيف يكون؟
تطهر مالك؟ نعم. من أمتى أنت أودعت مالك في البنك الإسلامي المزعوم؟
أنا يعني اشتريت سيارة عن طريق البنك الطريقة هذه.
إيه؟
يعني هي قيمتها 43,000 وعن طريق البنك سووا لي 43,000 بنك في الإسلامي.
اي نعم.
فما ادري كيف الحين تكون، هل ابيع السيارة ولا كيف؟
وامتى بيتم السداد؟
بيتم السداد خلص، خلصت يعني تقريبا الحين السيارة معي سنتين معي.
يعني انت سددت ما عليك؟
سددت كل ما عليك.
وبقيت السيارة لحسابك الخاص؟
اي نعم موجودة معي.
طيب يوم تعاملت مع البنك ودفعت 3,000 زيادة كنت مقتنع انه هذا التعامل شرعي؟
لذلك
ذهبت
إلى بنك
الإسلامي. إذا أمرك إن شاء الله سهل، وهو أن تتوب عما فعلت وأن تعزم على أن لا تعود وأن تكثر من الأعمال الصالحة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وبخاصة أن تتصدق من مالك الحر. مفهوم الجواب؟
نعم.
الجواب مفهوم؟
مفهوم يا شيخ.
طيب هل من حاجة أخرى؟
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
قلت أمس قالوا لي أنك كنت يعني مريض، شفاك الله إن شاء الله.
الله يحفظك. ما كنت مريضا، ربما كنت مستريحا نائما. أما أنا فالحمد لله وإن كنت أشرفت على 80 فلست مريضا
ما شاء الله،
لكني شيخ كبير.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
ممكن أسأل شيخنا؟
سؤال واحد.
شيخنا معنى وسع كرسي السماوات والأرض؟
لا أدري.
شيخنا هل يجوز للمرأة أن تلبس؟
قلت لك سؤال واحد.
نعم شيخنا.
قلت لك تسأل سؤال واحد.
بس أنا شيخنا ما جاوبت على هذا السؤال، إذن سؤال آخر.
ايه
ممكن شيخنا
تفضل.
هل يجوز للمرأة ان تلبس الذهب، تلبس فضة محلقة مطلية بالذهب؟
اذا كان بينها وبين زوجها الذي يعرف الحقيقة فيجوز، اما بينها وبين بنات جنسها فلا يجوز.
جزاك الله خير شيخ.
وإياك.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. نعم.
ألو. ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مكتب الشيخ الألباني.
نعم.
أنا من الجزائر، أتكلم من الجزائر، عندي سؤال عن فتوى دينية، ما رأيكم؟
ما هي؟
الشيخ حضرة الشيخ نصر الدين الألباني.
نعم يا أخي نعم الله يهديك، هات السؤال.
الشيخ عندي أنا أعمل في مصلحة الإسعافات، وأصدقائي جانا قانون للتأمين، التأمين عن الحياة، أسأل يا ترى يجوز التأمين عن الحياة؟ لأن الأهل يستفيد من هذا التأمين بعد وفاة رب الأسرة، ما رأيكم ما حكم الشرع في هذا التأمين، هل يجوز أم لا؟
لا يجوز.
لا يجوز التأمين؟
لا يجوز.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في مجال الأسئلة يا شيخ؟
سؤال واحد.
نعم؟
سؤال واحد.
طب يا شيخ بالنسبة للمشروع اللي هو اسمه مشروع الأمل لمعالجة السرطان اللي بيتعمل لنا في الأردن هون، يعني هذا المشروع بعض الناس سمعنا أنهم يقولون أن أي مال يطلع من الإنسان لهذا المشروع بيجوز ان يكون هذا المال لزكاة المال اللي عند الانسان، ادي اول شيء. والشيء الثاني انه بيكون صدقة جارية. فشيء يعني بنريد انك توضح لنا الامر ده مش اكتر.
ما في عندي توضيح. المشروع مشروع خيري اذا لم توضع الاموال في البنوك وجرى عليها الربا.
نعم.
وبس.
يعني لا يجوز الشيخ.
أنا ما بقول هيك لا يجوز، كلمة مختصرة، افهم التفصيل.
نعم.
المشروع مشروع خيري.
نعم.
إذا لم توضع الأموال في البنوك وتتلوث بحرمة الربا.
طيب يا شيخ اللي بيوضع بنيت صدقة جارية جائز؟
فهمت الجواب؟
فهمت الجواب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم. لا بأس.
بخير.
الحمد لله بخير.
الشيخ عندي سؤال.
هاتوا.
لقد سمعت في شريط الشيخ عبد الرحيم طحان.
أيوة.
الإنسان الذي له بيت وفيه ساقة. عنده ساقة في البيت.
إيش؟
نافذة. له نافذة في البيت. ألو. ألو.
احكي يا اخي ايش النافذة؟ ما بال النافذة؟
الو الو له نافذة في البيت. ويقول الشيخ عبد الرحمن طحان انه ديوث هذا صحيح يا شيخ؟
وين قرأت هذا الكلام؟
سمعته في شريط الشيخ عبدالرحمن طحان.
أسمعني الشريط نشوف.
ها؟
أسمعني الشريط.
أسمعني
الشريط؟ آه.
طلع
على
الشارع
كما شيخنا هذا
ديوس هيك يقول شيخنا شنو من له نافذة على الطريق فهو ديوس
هيك هو
على أنا لا يعني ما يخشى على الأرض عنده من نعم
سمعت والصوت خافت الكلام فيه مبالغة سمعت ما أقول
لا ما سمعت
وكيف نسمعك
ما يفهم من يسمعك الشيخ
لا نسمع
أسمعك الآن يتكلم الشيخ
أقول كلامه فيه مبالغة فيه مبالغة لكن نيته طيبة كلامه فيه مبالغة لكن نيته طيبة وهو المحافظة على عرض النساء وعلى عفتهن فهمت؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هذا عند الطحان لا يجوز النساء النظر إلى الرجال مطلقا.
مفهوم من كلامه هذا؟ هذا جهل. ولذلك أنا لما سافرت منذ سنتين تقريبا لأول مرة وطفت في السعودية. سمعنا مع كثير من الناس الذين لا نعرفهم أدون عني
السلام
عليكم السلام الحمد لله الحمد لله نعم إذا كان ما له عذر فقد ارتكب محرما وبرئ ذمته من الصلاة فهمت؟ ولماذا يا أخي؟ الحمد لله لسكته
الحمد لله
انا بقول هو آثم اذا اخر الصلاة الى قبيل الغروب ولكن اذا ادرك ركعة من صلاة العصر فقد صحت صلاته وإلا فتكون صلاته باطلة ويوم القيامة يحاسب على تأخيره الصلاة إلى وقت التحريم. أيوة، لكن لا يحاسب على ترك الصلاة لأنه صلاها قبل غروب الشمس. لعلك فهمت الآن.
فهمت الآن.
السلام عليكم. بس
يا الله رحت على السعودية.
كل مجلس لابد ما يفتحه السيري انه انت بتقول والمرأة ليس دعوة ويجيبوا الآية. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فكر أنا مخالف الآية. أقول أنا بكل براد الدم ليش شو معنى شو هو الجلباب يدنين عليهن من جلابيبهن؟ قال يعني الثوب اللي بيغطي المرأة وجهها وبدنها يكون هو حاطة الغطرة على رأسه الحمراء. قلت له افترض الآن انه الغطرة هاي هو الثوب الطويل اللي بتغطي المرأة وجهها ورأسها وبدنها غطي لشو؟ مسكين غطى رأسه ووشه. قلت له امشي لقدامي تعال إلي. كان طبعا بين شو يعني. قال ما أستطيع. قلت هيك تحكمون عن نسائكم أن إذا خرجنا إلى الطرقات أن يضربنا الجلباب على وجوهنا ما يستطيعنا أن يمشينا في الطرقات؟ فكشف الشيطان الغطرة عن وجهه وقال نفتح ثقبين. قلت له هالثقبين اللي فتحتهم في بالقرآن انه تفتح ثقبين؟ قال لا، لكن مشان تشوف الطريق. قلت له طيب، بس انت بتقول وجزاك الله خير انه تفتح ثقبين، لكن بعض مشايخكم ما بيجيلوا الا ثقب واحد، يعني تبدي عين واحدة. هن بيجيبوا اثر ابن عباس الضعيف. مع ذلك انتوا بتفلسفوا الحكم الشرعي بدون حجة، تحتجوا علينا وبتقولوا كيف يا شيخ بتقول انه وجه المرأة ليس بعورة وأجمل ما في المرأة هو وجهها. هل قنعتم بالاستدلال بالآية والجلباب وعلى زعمكم أنه بيغطي الرأس والوجه بدون الفلسفة التي تعود عليكم بالهدم؟ فإذا قلتم أنه لا لازم الوجه يستر لأنه أجمل ما في المرأة وجهها، فنحن نعرضكم بمعارضتين اثنتين. هذه الفلسفة توجب عليكم حكما لا تقولون به لا أنتم ولا أحد ممن قبلكم أو بعدكم، وهو وجوب أن يستر الرجل وجهه أمام المرأة لأنه أجمل ما في الرجل وجهه أيضا. لا، هذا معروف أنه مباح. طيب إذن دعوكم من الفلسفة هذه، خلينا نرجع للمرأة. أجمل ما في المرأة وجهها. طيب وأنا أقول أجمل ما في المرأة عينها. إذن عموها من الشاي، عموها، نزلوها في الشارع وتقضي الحوائج الآخرية ما يرى منها حتى ولا عين واحدة، لأنه أجمل ما في الوجه هو العين. وقديما قالوا كم من خناجر في الإيه في ايش ال شو اسمه هذا اللي كد من خناجر في
المحاجر
محجر العين، كم من خنجر في المحجر أو نحو ذلك. فشاهد يعني الجماعة يتعصبوا على عصبية تشبه عصبية الجهاد مع الأسف.
طبعا زي حيك مثلا كنت تشرح لهم ان الجلباب هو غطاء الرأس فلا يشمل الوجه مثلا ما يقتلون مثلا
لا ذاك الخمار مش الخمار. الجلباب غطاء البدن كله لا هو ليثيروا مسألة الجلباب
آية الجلباب يعني هذا الشيخ طحان أفعمياواني أنتما ذكرت لك أنه مرة أنه بياخذ تصريف من حجر مثلا
اي نعم
فبيعتبر انه ايضا نظر المرأة الى الرجل ولو من غير شهوة حرام
ولو ايه؟
ولو من غير شهوة لانه الامور بغض البصر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأفعم يعواني انتما امرهما بالاحتجاب المكتوب
اي تضحية متناهية لانه لو سلم بصحة الحديث وهو خطأ بلا شك والطبع الجديد في رد مفصل على ابن حجر في تقوية الحديث لكن لو فرض أن الحديث صحيح هذا بيكون حكم خاص بالنسبة لنساء الرسول عليه السلام لأنه لستن كأحد من النساء فلهن أحكام خاصة فما في النص دلالة تشمل كل المسلمات
عنده خلاص عنده رأي آخر قضية إنه أجاز يطالب الزواج مثلا أو اللي عنده مثلا مثل دفع بدل أو شيء أجاز لو أخذ زكاة ما من أغنياء يدفع ما يترتب عليه مثلا فشو ما جاي شيء
يعني يجوز أن يريد زواج ناخذ الأفضل أظن بس أظن أنه يعني الفقير
يعني الفقير الذي ليس معه
طيب ومن هو الفقير القيد اللي يبتدي حرشني فيه من هو الفقير غير هذا
صحيح الذي لا يملك
طيب
يعني يقال من الحاجة لا يتزوج إذا ما معه ما الذي أجاز له أن يأخذ زكاة المال
سامحك الله هو ما بده يتزوج هو فقير وإجا مال ما بده يتزوج ما بيجوز يأخذ المال زكاة مال
من أجل الزواج
أما أقول لك ما بده يتزوج
ما بده يتزوج
أيه وبده يتزوج ما بيجوز
طيب ومشان دفع البدل كمان أبيع
نفس القضية يا
أخي شكرا بسم الله سمعت وقت التحريم اللي ذكرتموه في وقت العصر قرب المغرب هل هذا كل الصلوات لها في التحريم أم هذا خاص بالعصر قرب المغرب
إيه
وقت التحريم قبل الوقت الثاني هل كل الصلوات؟
لا هذا خاص بالعصر
حاول
ترديته
بقوة يعني
وين هنيه؟
في مكة
ايه هذا شيء من نفسي
بعد ما هذا شيخنا انا هو يهددني بعد ما تركي الصلاة بيجي بالشرطة وزنبي بجحت خلق شاك وكلام وهذا
الله
وكل اخليك عنا بدلا ثلاث طوب فتحت بعد مجال
ما انا اول حجي حجيتها صارت معي قصة لكن عاقبتها كان خير من الناحية العلمية طفت طواف القدوم وجيت عند المقام لصلي ركعتين طواف وإذ رجل مصري يومها بذكر جيدا كانت الطرابيش تملأ رؤوس المصريين، اليوم ما في. مر رجل كهل متطربش طربوش أحمر، بدأ ينور بدأ يهجم، صار يحاكيني أنا بالصلاة، قال لي يا شيخ فلا يجوز، بدأ يمرق ما خليته يمرق، متعصب تم حتى إيش انتهيت من الصلاة. الحمد لله يهديكم الله. شكرا الله. صار يرفع صوته، دخل اللي يقف عادة، ما أدري إذا كان فيه هلا حراس هناك مشان حتى ما يتلمسوا بما كذا صاح علي وقال تعال نسأل المشايخ. سألت أنا هذا الحارس فيه هون مشايخ؟ قال إيه، كان يومها الحرم قبل ما يتوسع التوسعة قديم، يعني في غرف لبعض الشيوخ الكبار، يعني دلوني على غرفة، دخلت الغرفة فعلا مشايخ كثيرين مجتمعين، طرحنا القضية عليهم فاختلفوا كما هو شأنهم، منهم من قال مثل ما هذا المصري بيقول، واحتج بحديث أنا يومها ما كان عندي علم بهذا الحديث، وهو أن الرسول عليه السلام صلى في حاشية المطاف والناس يمرون بين يديه، فهل قال بقول المصري احتج بهذا الحديث. ما أذكر الآن أنا قلت أنه الحديث صحيح ولا لا، سألتهم وما أجابوني. المهم يومها كان مكتبة الحرم المكي كانت في غرفة كبيرة من الغرف القديمة، أنا ألغيت لا صارت من الحرم، الغرف هذه كانت صارت من الحرم ونقلوا المكتبة برا. هلا وين صارت المكتبة؟
الأخ سمير هدوها وبيبنوا الأمن نفق انفاق.
طيب وين راحوا بالمكتبة؟
لما هذه بعد الحج كانت مازالت موجودة، بعد الحج صار الحج كانت موجودة، احنا جينا قبل.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أتكلم معك من تورنتو كندا.
تفضل.
أنا تكلمت معك من يومين مضوا بخصوص الطلاق والزواج.
نعم.
قال الأخوة هنا لو تكرم جناب الشيخ علينا وسجل لنا شريط في هذا الخصوص بأنه الطلاق، أي إذا إنسان تزوج من امرأة وبعد شهرين من الزمان أنه وجد في نفسه ما أحبها، ولكن سئل وما السبب إنك ما أحببتها وتقول إنها جميلة ومطيعة وخلوقة وأديبة ومتقبلة لتعلم أمور الدين كله وهي مسلمة وولدت على الإسلام و يعني كل هذه الخلائق، فجنابك أنت أجبتنا على هذا، قلت له إما أنه كاذب وإما أنه أحمق، فلو تكرمت علينا أن تجعل درس خاص في شريط قصير وترسله إلى مركز في تورونتو، سبق جنابك وأرسلت إلى هذا المركز ألا وهو مركز بدر.
إيه الآن ما في مجال يا أخي، المهم أنت أخذت الجواب.
أي نعم، جزاك الله كل خير.
جزاك الله خير، ما في عندي مجال الآن لتحقيق هذا الطلب الذي أنت تطلبه.
نعم.
وشكرا.
طيب جزاك الله كل خير.
وإياك إن شاء الله.
هو يقول هذا الرجل يعني يقول أنه هذا سبب كافي، إني ما أحببتها ما حصل عندي قبول، هذا سبب كافي. فأنا قلت له يا أخي أنا لا أكلمك في رجوع، ولكن أريد أن أقول لك أنه وقع ضرر بالفتاة، وهذا والله أعلم أقله ظلم يعني في حقها. قال من قال لك هذا؟ قلت أنت ما تريد أن يفتي بيننا الألباني أو يكون بيننا حكم الشيخ الألباني؟ قال نعم. قلت الشيخ الألباني يقول كذا وكذا وكذا، إن لم يعجبك منها خلق نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سوف يعجبك آخر. فقال هذا ليس عندي، أنا لو قام ابن حجر من قبره لا أصدق بهذا، إني ما وجدت عندي القبول أو هذا يكفي لطلاقها.
طيب هذا يا أخي ما يفيد الكلام معه، لكن أنا أرى أنه إذا كان هو يبتغي الحق خليه يتصل معي وأنا أقيمه.
نعم.
والسلام عليكم.
طيب ممكن كلمة أخرى؟
لا لا يمكن. والسلام عليكم.
قصة العدة.
يومئذ وصف الحرم وقدر لي الحجة الأولى هي أنني تأخرت هناك في مكة إلى العاشر من محرم، يعني قضيت شهر ذي الحجة كله وعشرة أيام من شهر محرم، فكنت أتردد على المكتبة وطالع الكتب الموجودة هناك في الجبنة رديقة اليوم يمر بينك وبين موضع سجودك، فلو مر من وراء ما في مانع، فإذا كان مسؤولا كان عم يصلي على فرض صحيح الحديث في حاشية المطاف وهن يمروا من وراء ما بيأثر على أنه الحديث ضعيف. بعدين أنا كنت ذكرت في مناسبة من المناسبات في كتابي تحذير الساجد من اتخاذ قبور مساجد، ذكرت أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا صلى في المسجد الحرام ينصب سترة يصلي إليه، هذا دليل أنه المسجد الحرام ككل المساجد.
غير بيته وراد الخروج، هل يدعو دعاء الخروج؟
حديث الأول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس أو ننزل الناس منازله، هذا إسناد ضعيف، لكن حديث آخر ليس منا من لم يرى تقديرنا وتقديرنا ويعرف بعلمنا حقه، هذا صحيح. فالآن نضرب مثال على التعبير السوري، نضرب علاوية. دخل الشيخ فسجد له التريخ، بيجود كل من الناس يقول لا لا هذا ما بيجود. ليه؟ لأنه معلوم حتى عند الجهال أنه لا يجود سجود إلا لله.
نعم.
هاي ضربنا على الهوية مشان الناس تدخل في مخهم إن هاي ما فيها كلام. هلا من ظهر شوي دخل العالم ركع له، كمان ما راح يقول هذا يجود صح؟
نعم.
ركوع هذيك ساعة أظن مثلا الشيخ علي كيف إنه في بعض البلاد الأعجمية يعملون له. إذن الصورة الأولى لا تجوز باتفاق العلماء والجهلاء، الصورة الثانية كذلك ولو ربما بعض الناس يشك فيها على حسب البيئة، لأنه هلا ما في بيئة في العالم الإسلامي كله يقر السجود للعالم إلا هؤلاء الصوفية الولاة اللي بيسجدوا فعلا لشيوخ الطريق منهم، هذول لا منزل لهم في العلم. لكن الركوع الانحناء هذا موجود في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف كما سمعتم في المثال السابق، وهذا أنا رأيته يفعله بأمثالي أنا من أساتذة الجامعة الإسلامية يوم كنا هناك من الباكستانيين والهنود المسلمين الطيبين. الحقيقة أقول أن هذا الشعب يحترم العلماء تماما
لكن على طريقة إيه التفريط الإفراط والمبالغة. فكان الواحد منهم إذا لقي الأستاذ المعلم ينحني له، وصعب جدا أنه يلغي الإنسان هذه عاش عليها الآباء والأبناء والأجداد وإلى آخره إلا بالملاحقة والمتابعة. إذن السجود ليس من إكرام العالم لأنه مخالف للشرع. الركوع وهو الانحناء الذي جاء ذكره في حديث أنس مالك الترمذي في سنة الترمذي بغير ينحني أحدنا يلقى أخاه أفينحني له؟ قال لا. قال فيصافعه؟ قال نعم. إذن الانحناء أيضا لا يجوز لأنه منهي عنه. نأتي بقى لموضوع القيام. دخل الشيخ الفاضل فقام الناس قياما. لماذا هذا؟ إكرام يا سيدي، هذا ما في إشكال تعظيم، لكن نرجع بقى للقاعدة. أنزل الناس منازلهم في حدود الشرع، ويعرف لعالمنا حقه في حدود الشرع. الآن نقول اتفقنا أن السجود في العالم ولو الإكرام لا يجوز، بل ولا الركوع أو الإنحناء لا يجوز. نجي بقى لهالأمر السائد اليوم في أكثر البلاد الإسلامية. نحن الآن كلامنا العالم، لكن يريد يقف الأمر عند العالم. رجل فاسق فاجر يدخل فيقوم الناس لحكمه، لكن نحن نصف الموضوع لا العالم لا الرجل الصالح لا الشيب إلى آخره. هل كان هذا من توقير الكبير ومن معرفة حق العالم في الزمن الأول الأنور الأصغر؟ الجواب لا. لو كان هذا القيام كوسيلة مشروعة لتحقيق أنزل الناس منازلهم أو ويعرف لعالمنا حقه، هل هناك أحد من الناس وأحد من العلماء يستحق الإكرام بأي وسيلة من وسائل الإكرام الشرعية مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. طيب خلينا ننظر بقى، ومقابل هذا السؤال سؤال هام، هل هناك أمة أو جماعة أو جيل عرفوا الإسلام وطبقوه بكل جوانبه مثل الجيل الأول وهم صحابة الرسول عليه السلام؟ كذلك الجواب لا. كيف كان هذا الجيل يقابل سيد الجيل والأجيال كلها وهو الرسول عليه السلام إذا دخل عليهم؟ في عرفنا الحاضر لازم يقوم له قياما، هذا ما يعرفه أبدا إطلاقا. والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الأدب المفرد للبخاري، وهو بالمناسبة من حصة كتابي الجديد الذي سأنتهي منه قريبا إن شاء الله، صحيح الأدب المفرد للبخاري. البخاري كما تعلمون له كتابه الصحيح، والذي كان سماه بالمسند الجامع الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كتبه كتاب مثلا الإيمان، كتاب العلم، كتاب الرسل، كتاب الحيض، كتاب الصلاة، وإلى آخره 97 كتابا. مجموع الكتب الموجودة في صحيح البخاري 97 كتابا، أولها كتاب الإيمان، آخرها كتاب التوحيد، وبين ذلك هذه الكتب الكثيرة. وبين كتاب التوحيد بنحو 10 كتب كتاب الأدب، التزم فيه ما صح من رسول الله الكلام في حدود شروطه العلمية الدقيقة، ألف كتابا منفصلا عن الصحيح سماه كتاب الأدب المفرد، وضع اللفظ المميز الأدب المفرد، هذا كتاب لحاله ليس له علاقة بكتاب الأدب الذي هو كتاب من تلك الكتب 97، فيه أحاديث وفيه آثار عن الصحابة وعن من دونهم من التابعين وغيرهم، والأحاديث هي التي تغلب الآثار كثرة، ثم هذه الأحاديث فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. ولذلك فأنا من مشروعي القديم الذي كنت أسميته تقريب السنة بين يدي الأمة، أنني كنت لجأت إلى هذا العمل قبل مجيئي إلى عمان بنحو 10 سنوات فيما أظن، والآن أنا أكاد أكون في نهايته. تقسيم هذا الكتاب الأدب المفرد إلى كتابين كما هو دأبنا في السنن، فمن صحيح الأدب المفرد حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية، وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. إذن خير الأجيال كلها مما تقدمهم مما تأخرهم كانوا لا يقومون بخير البشر وأفضلهم، وهو محمد الله صلى الله عليه وسلم. فمن الرجل الذي يستحق هذا القيام، ومن هم الرجالات الذين يفعلون خلاف ما كان يفعله أصحابه عليه الصلاة والسلام؟ إذن أنجل الناس مناجلهم إن صح، ويعرف لعالمنا حقه وقد صح، إنما ذلك في حدود الشرع، ولا ينظر إلى النية فقط. ومن الخطأ الشائع بين الناس أنه حينما يكتشف أحدهم أن عمله مخالف للشرع يعود سيبرر أو يسوّر عمله بقوله: والله أنا نيتي طيب، أنا نيتي احترام العالم وإكرامه، ويحتج بقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. هذا خطأ مزدوج، الاحتجاج بهذا الحديث في مثل هذه المناسبة خطأ مزدوج. الخطأ الأول أنه يريد تسليك عمله المخالف للشرع باستدلاله بهذا الحديث. الخطأ الثاني أنه يفهم الحديث فهما خطأ، فبالتالي يطبقه على فعله الذي هو في نفسه خطأ، ذلك لأن معنى الحديث كما يدل عليه تمامه: إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. خلينا نأخذ نحن الأمثلة السابقة بدءا من السجود، تثنية بالركوع تثليثا بالقيام. سجد للشيخ كنيته إهانته ولا إكرامه؟ لا إكرامه. أخي هذا ما يجوز، لا يجوز سجود إلا لله. يا أخي إنما الأعمال بالنيات، أنا نيتي إكرامه مش نيته وعبادته من دون الله عز وجل. خطأ مزدوج. أولا استدل لفعله المخالف للشرع بحديث أساء فهمه، لأن سجود لغير الله ليس عملا صالحا، وقد قلنا آنفا معنى الحديث إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. قيدين لكي يكون العمل مقبولا عند الله عز وجل، كما يقول علماء التفسير في قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال القاضي، لا مش القاضي، قضيف، قضيف بن عياض، شو قال؟ قال: لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة، فإذا كان موافقا للسنة فينبغي أن يكون خالصا لوجه الله، فإذا اختل أحد الشرطين لم يكن مقبولا عند الله عز وجل. إذن إنما الأعمال بالنيات، أي أعمال الصالحة بالنيات الصالحة. رجل عمل عملا بنية صالحة لكنه في نفسه مخالف للسنة، هذا ليس مقبولا. رجل عمل عملا صالحا موافق للسنة لكن لا يبتغي وجه الله فهو ليس أيضا مقبولا. إذن هذا السجود لغير الله ما يجوز استدلال عليه بهذا الحديث، لأن هذا السجود مخالف للشرع. انزل إلى الركوع، انزل إلى القيام، مخالف للسنة. إذن لماذا أنت تحتج بعملك المخالف للسنة بحديث إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة؟ هذا ليس عملا صالحا. فإذا عرفنا هذه الحقائق الشرعية إذن لا يجوز الاستدلال بهذه العمومات. من أجل ذلك نحن قلنا وفي آخر حياتنا وبعد الدراسة هذه المدينة الطويلة في الكتاب والسنة أنه لا يجوز العمل في جزء من أجزاء النص العام إذا لم يجري العمل من السلف الصالح بهذا الجزء العام. هذه يعني لا يستطيع عالم أن يخالفها إطلاقا. نص عام يتضمن أجزاء كثيرة، جزء من هذه الأجزاء، وهذا مثال ما نحن فيه، جزء من هذه الأجزاء هو صحيح إكرام لكن لم يفعله السلف الصالح، إذن هذا مش داخل في هذا النص العام. يعرف لعالمنا حقه السجود له؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه ليس من حقه. ما هو الدليل؟ عمل السلف. انزل بالركوع، ليس من مما ينبغي أن يعرف للعالم. لماذا؟ لأن السلف ما فعله. أخيرا القيام، هل كانوا يقومون؟ قالوا لا. إذن ينبغي أن نغتر بنصوص عامة إلا بعد دراستها من كل أجزائها. جاء هناك حديث في سنن داود وصحيح أيضا الأدب المفرد البخاري، حديث خطير جدا ولكن يشاء فهمه أيضا: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. مع الأسف الشديد كبار علماء متقدمين كالخطابي وغيره قال هذا لا يجوز لمن يحب القيام، أما إذا كان هناك رجل صالح عالم فاضل ما بيحب القيام فيجوز القيام. هكذا تأوله بعضهم، بعض آخر تأوله بتأويل آخر. ومن المؤسف أن شيخ الإسلام ابن تيمية وقع في هذا التأويل فقال هذا محله إذا جلس وقام الناس له، أي هو جالس والناس قيام، يعني كما تفعل ذلك الروح. وسبحان الله ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية كما تعلمون، وهو في اعتقادي يصدق فيه أنه أتبع له من وله، لكن طبعا بكل قاعدة شواذ أو أنا دار في ذهن احتمال آخر لقد خالفه في هذا التأويل وفسر الحديث تفسيرا صحيحا كما يدل عليه أولا راوي الحديث ثانيا معالجنا بهذا الموضوع في حياتنا الاجتماعية. الحديث يرويه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما كما قلت آنفا في سنن داود وصحيح الأدب المفرد أنه دخل في مجلس ولعله مجلس خلافته وفيه رجلان أحدهما من أصحاب الرسول عليه السلام وهو عبد الله بن الزبير والآخر أشك الآن إن كان صحابيا أو لا عبد الله بن عامر فقام عبد الله بن عامر لمعاوية وبقي عبد الله بن الزبير جالسا وفي رواية أو في بعض الروايات وكان أرزن الرجلين حديثة مسلمين يتفق وتعرفوا معاوية ومتوا لفاربين يمثل الملوك يعني حتى في زمانه كان واليا في دمشق في زمن عمر الخطاب فبلغ عمر بأنه اتخذ أبها ومجالت وفخطف فإما أرسل وراء أو التقى معه في مجلس فذكر له عمر الخطاب ذلك قال يا أمير المؤمنين نحن نعيش في بلد حولنا فارس والروم وما بلاسب لعظمة الإسلام وملكه وسلطانه إلا الفخفة هذه وعلى أن عمر الفاروق سكر شاهد مع هذا يدخل في ذاك المجلس فيقوم عبد الله بن عامر ويظل عبد الله بن جبير المفروض في مثل هذا الخليفة أو الحاكم المسلم أنه ينهر الذي لم يقم لأن هذا اللي بيتناسب مع الفلسفة التي ذكرها للخليفة الراشد عمر الخطاب الأمر كان في نافذة قال معاوية لعبد الله بن عامر الذي قام له لا تقم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مخادما من النار إذن هذا الحديث مش كما قال ابن تيمية يعني الملك جالس والناس قيام لا هذا حديث بالنسبة للقادم والناس جلوس بينما هو عكس الموضوع الحاكم هو جالس والحاشية تبعه فيها
بعض الخبراء فلفن هذه السياسة من معاوية يغطي على حرجه من
سياسة يمكن أن يقال هذا الكلام الفارغ لو أنه لم يحتج عليه بالحديث الشاهد فهنا في حكمة متناهية من معاوية حيث أولا هو يكره القيام ثم يتخذ هذا الحديث حجة على من قام له والحديث فعلا يريد الذي يحب القيام من أحب يتمثل الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار فكيف معاوية يحتج بهذا الحديث على الذي لو بدأت جميلة
وقال
أنا ما انتبه الشاهد كيف احتج الجواب هذا الحديث من جملة أدلة القاعدة السابقة في الذكر سد الذريعة كأن معاوية رضي الله عنه يقول لعبد الله بن عامر يا عبد الله إن أنت اتخذت من عادتك أن تقوم لي إذا دخلت عليك ثم قصرت معي يوما ما فسأحب هذا القيام الذي تركته يوما ما، فتكون أنت السبب في توريطي في وقوعي في مخالفة هذا الحديث. انتهى العقل والفهم الدقيق لأحكام الشريعة. إذن هنا في قضية مشكلة بقى، غير أنه والله خالفنا السنة أنه صحابي ما كانوا يقوموا لرسول الله، صارت القضية أنه أنا الشيخ الثاني الكبير، أنتم الآن راح تورطوني، راح تخلوني أنا أعتاد حب الخيام منكم، أقع في هذا المحظور الذي قال فيه رسول الله: من أحب أن يتمثل له الناس خياما فليتبوأ مقعده من النار. إذن ابعد عن الشر وغنيله.
جزاك الله خير. هذا الشيخ اليوم نعم رحنا في هذا المجلس الذي ذكرت
عنه
هذا ذكر هذا الحديث وتكلمنا الحقيقه في الموضوع هذا، واذا بواحد بيقول ايش؟ بيقول كان فلان الجريمة اللي بيرتكبها من الشايخ في تجريء العامة والخاصة على المخالفة، واحد من المربوطين في هذا البلد مشار له بالبنات كان يوما في مجلسه، وإذا واحد كثير المزاح كل يا فلان بقول له يا فلان عندك تفتيني ان اترك الصلاة، طبعا هو يقولها مزاحا لكن لا يعرف جريمة المزاح في هذه. فقال سكت هذا الرجل ألح عليه إلا أن تبتيني يا رجل يا رجل، يعني هذا الكلام أسمعه أنا من حاضر من حاضر ما جاء الواقع. فبيقول في الآخر قال له خلاص اترك الصلاة هذا الشيخ.
ومدح
يقول له اترك الصلاة، لكن المصيبة لا مش هون كمان. المصيبة لسه الأكبر، إن واحد من الجالسين بيقول لي يا رجل كيف يقول في الصلاة؟ قال له الله أكبر، قال له أنا إثلان هذا ما بستطيع إني أخلص منه لكن مع الله بتفاهم. والله الشيء هذا يقول وقع أمامي أمام مجلس
عظيم.
طبعا أنا تكلمت الموضوع هذا وقلت الحقيقة هذه يعني المزاح فيها أسوأ من الجلد. أي نعم هذا الشيء بينا له، لكن تصور أن يتخذ مثل هذه الموضوعات وهذه الأحكام الشرعية تتخذ هزؤا وسخريا وتسجل على هذا ويتناقلها الناس في مجالسهم العامة والخاصة وتصبح حديثا يدور على أذهان الناس بالضحك والسخرية والنسبة إلى فلان والله إنه يا أخي مدر وإنه إنسان يعرف حق المجالس وإنه يجامل الناس وإنه يجامل الناس.
دمه خفيف ولا دينه؟ ايوه
دينه على خير اراء من دين الله تعالى.
ايوه الله المستعان.
تنطبق فيك هذا الكلام؟
كيف؟
لأن هذا صحن كما ترى ما شاء الله لك وكلم يا منظره فأستاذنا أخذ من الوسط
ما لم تخرجت لا ما يجوز
الطرف الله يطلع فيك الطرف في الأول ضرب في الوسط
نعم
أخذتني حيث على الله يتخذر زي مصر خاصة في العلم اللي يحكي مع كيت ولا لو بصر
قصة أبو بالك صار معي شبيه
مثل هذا؟
كنا في مجلس وقاعدين نحكي ونتبدأ على أحد الوزراء صديق اليوم فقال والله فلان هذيك اليوم السهرات شرب وكذا وقال يخبص قال يخبص
يخبص؟
شرب
أيوه
وكل ما تتذكر وكذا يا اخي بعد تتذكر انه انا قاعد جاي اخذ محصوله بالدرب مثل ما قلت لك وجا ماكي شنو انا شو بقول لك شو هذا الطريق شافك تصير عشان اللي اهم من ابو يا رب العالمين جبريل رب العالمين بيخسر بس انت ما تخسر
الله اكبر الله
الله
اكبر
الله اكبر شو عرف انه ربنا كله
ليس بامانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى
من هذا المتألي على الله
إذا موضوع إكرام الحكام وتراث الناس وأغنياءهم إلى آخره هذا ما هو بس ما هو دائما في إهدار الناس في هذا المعنى
ما خالف السنة غير مثلا من الأشياء التي ابتلى بها كثير من الناس حتى أخواننا أدخل المجلس فيقوم لي عن مجلسي لا يقوم لي لا يقوم لي عن مجلسي وهناك مكان واسع نفس الجواب احتراما لك كان يقول الرسول يقول لا يقوم الرجل للرجل اسمع هاي كمان ضمن للسابقات لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا كل هذا نفاق الاجتماعي
هذا حديث انزل الناس منازلهم اللي اوله انه تصدقت سيدة عائشة على رجل فقير بشيء قليل مرة واحد كان غني وتصدق عليه شيء اكثر هذا اول الحديث اذا هذا العمل غير وارد
ايوه